بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في اليوم 30 من شهر
السلام عليكم
رمضان
ورحمة الله
الآخر
وبركاته.
عام 47 و400 هجرية.
بسم الله الرحمن
نسأل الله
الرحيم.
سبحانه وتعالى أن ينفع
إن الحمد
بالجميع.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان. وكما قلت، هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح، وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون، فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء، وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه، ولا شك أن هذا حق ظاهر. ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق
في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها، أي من أجل النعم، أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم، أي يقتدي الخلق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض من الآيات، والآيات في الذكر الحكيم كثيرة كما قلت أولا لمن تأمل النصوص في الكتاب والسنة. وأتمم القول ببعض النصوص الواردة من السنة النبوية المباركة. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه، أي في الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى، أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى، وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا أي الحديث يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات، شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أي شربت من القدح، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: العلم. ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال أهل العلم في مدح العلم وأهله وذم ضده، أقول بارك الله فيك: المقام لا يتسع، كما لا يخفى على الجميع، أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر. من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، ذكر أثراً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه، من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي إذا نسب إلى أهل العلم. وكفى بالجهل ذمًا أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. ومن الأقوال ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض في باب تعليم الفرائض، أورد أثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري معلقاً وشارحاً: يعني الذين يتكلمون بالظن، يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة، ثم قال: وقيل مراده تعلموا، أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي. انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلاً والجهل علماً، بمعنى أن الموازين تنقلب، فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين، أو من إحداهما، انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم: وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا، انتهى. وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب أي أقسام الناس، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نوراً، لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقياً في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، وقع الناس في الضلال. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقاً وحقاً. وإلا كما قلت، فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. النقطة الثالثة، وهي: من هم العلماء وما هي صفاتهم؟ لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم وتحذلق فيه كان من أهله حقا، ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا. ودعاته صدقا، فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته، ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات للعالم المتحقق بالعلم: أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا بارك الله فيكم، ليس كل من ادعى ذلك كان، لا بد أن يتطابق العلم مع العمل، أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع والمراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ، أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال: ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون. وهكذا بارك الله فيكم هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائناً ما كان، كائناً ما كان، يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أي وجه صدر، والمراد ما لم يكن خاصاً به عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولاً، ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها. وإنما ذلك، كيف وصلوا إلى هذا؟ بكثرة الملازمة وشدة المثابرة، وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال: تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أعني صلح الحديبية، وما جرى فيها من حوار، وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة، أي منحرفة عن الحق، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا، إلا وهو مفارق لهذا الوصف. إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس للخوارج: ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات: الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين بالصحابة رضي الله عنهم. وهكذا في كل قرن، هكذا في كل قرن، كل يقتدي بمن سبقه من أئمة الهدى والدين، إلى أن قال: فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث، أي وقع، دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى. اتباع ماذا؟ الهوى. فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، هذا ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم. يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام، وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال، ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فكل واحد عالم بنفسه. اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم. انتهى المراد. قد يقال عن فلان من الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب، فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة والمراد بها العلم، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ويعلمون الجاهل وهم كذلك لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا، انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه، وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطلبون أو يطلبونه. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاز والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم من أعلم الخلق بالحق. فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان، لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه، قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله، أي عليك، لتقرعن بها أبا هريرة، تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال: كذلك حدثني الفضل بن العباس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح: فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، يقول فقال ابن عباس لأبي موسى هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتاً يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. صار بينهما هذا الاختلاف. قال فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم قال أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها قال فأذن لي فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، أستحي من طرحه. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال فقلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله على الخبير سقط فيه استحباب الرحلة في طلب العلم، والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم، شرح تلخيص مسلم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعُمل به، فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، تأملوه، فإنه يدل على أن الناس أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقاً وصدقاً، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل، انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم، إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس، بعدد ماذا؟ الأنفاس، ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.